بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، بالعلم تبنى الحضارات، بل تبنى الأمم. وما سادت أمة الإسلام في غابر دهرها إلا بالعلم والعمل. وكلما بعد الزمان من عهد النبوة قل العلم وكثر الجهل، فازدادت الفتن وانتشر الضلال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري وغيره. وهذا يعني أن سبب الضلال والإضلال هو الجهل بالدين، رؤوسا جهالا ضلوا وأضلوا. ومن هذا الضلال أيها المسلمون أن تنزل نصوص الشرع في فضل العلم على علوم الدنيا فيركن الناس إليها، وليس هذا المراد بالأحاديث. فعلوم الدنيا في ازدياد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كلما تقارب الزمان نقص العلم. قال الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله: هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة، إذ أخبر المصطفى أن ضد العلم يزيد، وكل شيء زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. فأعلم الأمة الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم تابعوهم، وهم خير القرون. كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر، حتى سيأتي على الناس زمان سينسون فرائض دينهم. حتى قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. نسأل الله العافية والسلامة. وأما علوم الدنيا فهي للدنيا إن احتاجها المسلمون وأخلص فيها المتعلمون، فلهم الأجر على مقاصدهم، وإلا فهي وبال على أهلها، ولا تسمى علما حقيقيا. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن علم ظاهر الحياة الدنيا وغفل عن الآخرة فليس بعالم. وقال سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيا أمة الإسلام، إن ظهور البدع والضلال والفتن والاختلاف مرجعه إلى ذهاب العلم. الثقافة لا تنشئ أمة، فلا بد من العلم ورفع الهمة. بهذا ساد الأوائل. قال الإمام النووي رحمه الله: لقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. همة السلف أيها المسلمون في العلم لا تقارع. وصدق ابن الجوزي حين قال: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. قال حاشد: لما دخل البخاري العراق كان أهل المعرفة بالبصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عليه. وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه، أي لم تخرج لحيته، وأحصي عدد الحبارة يوما في مجلس سفيان فبلغوا 30,000، أي الذين يكتبون عنه. وكان ابن درستوية يقول: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. وكان الإمام الضحاك بن مزاحم الإمام المقرئ يطوف مشرفا على الصبيان في مكتب القرآن وهو راكب على الحمار، من كثرتهم لا يستطيع المشي بينهم. ولذلك حق للإمام الذهبي أن يتفجع قائلا في سيره: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. هذه همة السلف. يقول الإمام الخليل بن أحمد: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. بل كان أحدهم إذا سهى في الصلاة سهى في العلم. يقول محمد بن أحمد الواعظ: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا، قال فكبر، ثم قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال عن نفسه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلم أقل: يا رسول الله ادعو الله لي، ولكن قلت: يا رسول الله، أيهما أثبت في الحديث، منصور أم الأعمش؟ وذكروا يوما لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول: وحزناه وحزناه. ولذلك قال الإمام أبو موسى الحافظ عند موته: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. يقول مكحول: طفت الأرض في طلب الحديث. وقال يحيى بن سعيد: كنت أخرج من البيت أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة، أي بعد صلاة العشاء. فالعلم العلم أيها الناس. يقول الأزدي رحمه الله: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. فتعلم الدين والتفقه فيه أفضل من الجهاد. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. هذا هو العلم الممدوح وهو طريق الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا عباد الله ارفعوا الهمم، فالحاجة ماسة والجهل عظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. أيها المؤمنون، لا عز لأهل الإسلام إلا بالتمسك بدينهم، ولا خيرية فيهم إلا بالتفقه في دينهم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يقولن قائل: في هذا ترك للدنيا وعلومها. لا والله، الدنيا تبع للدين. وإن أردتم اليقين فانظروا في حياة السلف، كم حضارة أنشأوا وكم من علم نشروا. دانت لهم الفرس والروم وأعطوا الجزية وهم صاغرون. فإذا صلح الدين صلحت الدنيا، ولكن الناس أرادوا تعمير دنياهم على حساب دينهم، فرقعوا دينهم فضيعوا الدنيا قبل الدين. فتداعت عليهم الأمم من كل جانب وأساموهم الذل وسوء العذاب. يقول الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، في هذه الأيام بدأ العام الدراسي الجديد، فاستنفرت الجهود من كل الطبقات والجهات، استنفار في البيوت والمدارس وفي العقول والأسواق وغير ذلك، كل بحسبه، فالجميع مسؤول، إذ تربية الأجيال وتثقيفهم وتعليمهم أمانة في كاهل الأمة. تبدأ المسؤولية من الآباء والأمهات، وتتثنى بالمدرسين والمدرسات، ثم تترقى بالمسؤولين عن المدارس والجامعات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأمة الإسلام أمة علم وتربية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك قال الثوري سفيان: ينبغي للرجل أن يكره ولده على تعلم العلم فإنه مسؤول عنه. يقول الإمام العلامة ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وقال رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو شديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. حرمهم الانتفاع بأولادهم. أيها الآباء، المسؤولية عليكم كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع ما استرعى، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من راع إلا سيسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. فلا يظنن ظان أنه بإدخال الولد المدرسة وشراء الحاجيات قد انتهت مسؤوليته. هذا من الخسور، لأن مسؤولية الوالد لا تنتهي عند هذا، بل عليه متابعة أبنائه في دراستهم وغيرها. يختار جلساءهم ويعرف ذهابهم وإيابهم ويصحبهم إلى المساجد والمجامع النافعة ويعلمهم مكارم الأخلاق ويحثهم عليها ويصوب الأخطاء ويشكر على الصواب. هذا في خارج المدرسة. وأما في المدرسة فعلاقة الوالد بمدرسة ولده علاقة رحم لا ينبغي أن تقطع. فالمسؤولية جد عظيمة، لا سيما في زمان كثرت فيه الفتن والصوارف، وقل المعين الناصح والموفق من وفقه الله عز وجل. فالعلم العلم، والتربية التربية. ومن رعى غنما في أرض مسمعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. بعث المنصور الخليفة العباسي إلى من كان عنده في السجن من بني أمية يسألهم عن أشد ما مر بهم في حبسهم، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية لأولادنا. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشا لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، قال: فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الإمام ابن كثير: أيمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. ثم أنتم أيها الشباب اعلموا أن الأمة بكم وأنكم بالعلم والتربية، فحافظوا على أنفسكم وعلى شبابكم وعلى أمتكم، تحفظ لكم دنياكم وأخراكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام خلفه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله بإقامة أوامره حفظه الله في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلم له شبابه دخل الجنة، بل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشا في عبادة الله عز وجل. فبل تأملوا مدح الله للشباب وتعجبه ممن استقام منهم. يقول سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. فالشباب هم العمدة، ولذلك سيسألون عن شبابهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أثنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم اجعل تدبيره عليه. اللهم قل المسلمين شرور الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لاتباع شرعك وتحكيم سنة نبيك. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.